وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، أشكر شيخي الجليل الفاضل على هذه الكلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياه وإياكم إن شاء الله في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، المكان للمحاضرة عنوان، فعنوان المحاضرة إن شاء الله سبحانه وتعالى لو رآك لأحبك. مين؟ حبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لو رآك لأحبك. في يوم من الأيام تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله بن مسعود لقي تلميذه وهو الربيع بن خثيم، فقال له: والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، والله ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. كبار، تعال نشوف بعض أحوال الربيع بن خثيم كان عامل إيه في حياته، وده نموذج من نماذج التابعين، والتابعين طبعا ليسوا بدرجة الصحابة لكنهم كانوا على درجة عالية برضو من العبادة ومن التقوى ومن الورع وأشياء، طبعا لأنهم تلاميذ الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شمل ذلك الحديث كل القرون الثلاثة الأول، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين. فقال لك دول كلهم الخير كله موجود في القرون دي، وليس معنى ذلك أننا سنعلم الخير بعد ذلك، لا، الخير فيه وفي أمتي يوم القيامة. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقل إلينا أكثر من حديث في خيرية هذه الأمة. وفي قول المولى عز وجل: كنت خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل أول الأمة خير وآخرها ليس فيه خير، بل فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن هذه الأمة كلها خير صلى الله عليه وسلم، فقال: إنكم تتمون يوم القيامة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. في أبدينا كم أمة؟ 69 أمة. أفعلاً ده كفاية واحدة سمع، كنت واخد الموضوع بالكيلو عن وجه ذا يعني. قال إيه؟ أنتم تتمون إيه؟ 70 أمة. أبدينا كم في 69 أمة، إحنا الأمة رقم 70. قال: أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وفي مسند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. الله، يعني إحنا 30 أهل الجنة، واخد بالك، والتلت اللي فاضل يتوزع على 69 أمة عشان تفرح أن أنت مسلم. ومما زادني فقرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. فإحنا وطالبين أن احنا نكون فعلا خير أمة أخرجت الناس، أخلاقيا، سلوكيا، معاملات، عبادات، كل ما يخطر على بالك المفروض نحن نبقى دائما في الصف وفي المقدمة في أمور الدين وفي أمور الدنيا، لأن الدنيا تعينك على أمر الدنيا، على أمر الدين وعلى أمر الآخرة، فالدنيا مزرعة للآخرة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشاهد في موضوع أن ربيع بن خثيم، تعالى شوف بعض أحواله، لماذا قال له ابن مسعود: والله وبيقسم بالله لو رآك رسول الله لأحبك، مجرد أن يشوفه بس كده يحبك. ربيع بن خثيم كان من الناس الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. في ناس كده، في ناس سبحان الله، زي كان ربيع بن خثيم كان يخرج إلى السوق ليشتري بعض الأشياء، فإذا رآه التجار وأهل السوق أول ما يشوف وشه لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله يهلله ويكبره سبحان الله. وكان بعض إخواني يقول له: والله يا ربيع والله إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا. تخيل في واحد كده تشوفه، واحد كده أول ما تشوفه تقول ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله، سبحان الله، لا إله إلا الله. وفي واحد تشوفه تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني تختلف من شخص لآخر. فربنا يجعلنا وإياكم من الذين إذا رأوا ذكر الله عز وجل. في يوم من الأيام الربيع أحس بشيء من قسوة القلب بسيطة ممكن تعدي علينا أو على بعضنا وما ياخدش باله من الحتة ديت، إن القلب ده لما بيسكب فيه الإيمان، الإيمان ده لابد له من سقاية، الإيمان ده عامل زي الزرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، بيقدم الإيمان في قلب الإنسان زي ما الثوب بيقدم. فنعمل إيه؟ قال فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، اقعدوا ادعوا وأنت ساجد كده في كل صلاة، اللهم جدد الإيمان في قلبي. فالإيمان محتاج سقاية، عامل زي الزرع، تسيع عبادة، تسبيح، تهليل، ذكر لله، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي طاعة تعملها فهي سقية للقلب. في 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 المقابل بقى أي معصية تعملها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. خد بالك، فإذا تاب ونزع يعني زالت هذه النقطة، فإن أذنب مرة أخرى نكتت أيضا نقطة سوداء حتى يصبح القلب إيه؟ عياذا بالله عليه الران، كلا بالران على قلوبهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يرسمون. وفي الوقت ده عياذا بالله بيحال بين المرء وقلبه، أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يستمع الموعظة فلا يتأثر، يسمع القرآن فلا يتأثر، يدعى إلى الصلاة فلا يستجيب، يدعى إلى الحجاب فلا تستجيب، يدعى إلى بر الوالدين فلا يرضى، وهكذا. ليه؟ لأنه حيل بينه وبين قلبه، مع أن القلب جوايا خد بالك، لكنك لا تملك منه أي شيء، هو القلب جواك أنت لكنك لا تملك منه، إنما الذي يملكه هو الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أن النبي صاحب أثبت قلب وأعظم قلب وأطهر قلب، ورغم ذلك يعلمنا أن ندعو دائما وأن نلجأ إلى الله وأن نزل لله من أجل أن يثبت قلوبنا على الطاعة وعلى الإيمان. طلب ابن أختين حس في يوم الأيام كده بشيء من الخصوة دخل قلبه، فيعني كل واحد وله طريقة، زي ما يقولوا كده كل شيخ له طريقة. هو كان الحاجة الوحيدة اللي كانت تأثر فيه جدا منظر القبر، فكان عنده بيت دار بسيطة كده قدامها فناء، حفر في الفناء قبرا ونزل فيه وأغلق على نفسه وتخيل نفسه أنه قد مات. خد بالك، فأول ما تخيل نفسه أنه قد مات وبعدين بدأ بقى إيه يختنق جوه القبر ومش مش مش, مش قادر يتنفس، فراح فاتح قاعد يصرخ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قالها مرة اثنين ثلاثة أربعة خلاص، وراح فاتح القبر وكأنه فرح بقى، قال ها أنت يا نفس قد عدت فافعلي ما قلت، مش أنت بتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أديك رجعت مرة ثانية وخدت الفرصة. دايما كنت أقول لإخواننا وشبابنا ربنا يحفظهم، دايما كنت أقول اللي يقع في معصية عايز يتذكر شيء واحد بس، تذكر ربنا يعافينا عافيك يا رب العالمين، إن واحد بيدفع نفس المعصية اللي أنت بتعملها، ربنا يعافيك، مات هذا الرجل أو هذا الشاب ودخل النار وعذب في النار بتلك المعصية، ثم أمر الله بعودة هذا الشاب إلى الدنيا مرة أخرى وراح مقابلك وقال لك أنا شفت كذا وكذا في النار، هل تجرؤ بعد ذلك على المعصية؟ هي دي المسألة. يبقى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك نفس الحكاية، تعبد ربنا كأنك شايف العقوبة والثواب، فإن لم تكن ترى العقوبة والثواب فأنت تعلم أن الله عز وجل صادق في قوله سبحانه وتعالى، يعني هيغفر لك هيغفر لك، هيعذبك هيعذبك، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فالربيع شوف كانت أحوالك عاملة إزاي، لدرجة أن بعض الفجار الذين كانوا يعيشون في عهدي لما لقوا ما شاء الله شافوه عبادة ما شاء الله وطاعة وحاجة ما شاء الله، فقالوا لازم نفتنه، فجاءوا إلى امرأة بغي فأعطوها 1000 دينار، قالوا هذه 1000 دينار، قالت على ما ليه يعني؟ قالوا على قبلة واحدة من الربيع بن حسين، فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني عياذا بالله. فذهبت وتعرضت للربيع بن حسين فاندفع إليها كالسهم وقال لها كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة تائبة عابدة حتى رقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة، فقال هؤلاء الناس أردنا أن تفسد الربيع ابن خثيم فأفسدها الربيع عليه. يعني بدل ما هي اللي تفسده هم في نظرهم بقى لما تابت بقت ايه فسدت كده. خد بال حضرتك زي عندنا في مصر في ايام النظام السابق كان دايما بقى كل الاعلام شغال على ايه، اي حد ملتزم المتطرفين الارهابيين مش عارفين كده يعني فاهم ازاي، وليل ونهار تسمع التطرف والمتطرفين والتطرف. فسبحان الله بقى من كل مكتر ما سمعنا يعني حاجه عجيبه لدرجه مره مرات حديث الذي رواه مسلم والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ابواب الجنه الثمانيه. من كثر ما كنا نسمع بقى كلمات التطرف والمتطرفين جيت في مره والله بتوضا، دي حاجه شخصيه بقى بتوضا، وبعد ما توضيت قلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطرفين. فقلت سبحان الله من كثر ما بيقولوها احنا شفناها. طب مالك صلى على حبيبي صلى على سيدنا. فشايف الموضوع ان 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 هو سبحان الله شوف قد ايه. فعشان كده ابن مسعود بيقول له لو رآك رسول الله لا حمد. ناخد جزئيه صغيره ثانيه ونترك شيخنا المبارك يعني يترجم ان شاء الله. في يوم من الايام والحديث رواه البخاري ومسلم عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو يهود خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. في اليوم دوت استشرف الناس جميعا بالرايه. ليه؟ لان لها مواصفات. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لدرجه عمر بن الخطاب وهو من ازهد الناس في مساله الاماره والخلافه والكلام ده كله قال والله ما تمنيت الاماره الا في تلك الليله ليه اخذ الرايه اعرف ان ربنا بيحبني والنبي بيحبني. فالمهم فلما اصبح الصباح قام النبي صلى الله عليه وسلم واستشرف القوم كل واحد يقول ايه اكيد هيقول انا ان شاء الله يعني خد بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين علي بن ابي طالب؟ قالوا به رمض في عينيه، كان عينيه كده جاله ايه تعب في عينيه فمش شايف قدامه. فقال اتوني به. فذهبوا الى الخيمه واتوا بعلي بن ابي طالب وهو لا يرى امامه من شده الرمض الذي كان في عينيه. فلما جاءوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم تفل النبي في عينيه فعادت عينه افضل مما كانت. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له يا علي خذ الرايه. واعطى الرايه لعلي بن ابي طالب فكانت اعظم منحه منحها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب انه اعطاه الرايه واخبر الناس جميعا انه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بسند صحيح لقي معاذ بن جبل فقال يا معاذ والله اني لاحبك. خد بالك شوف بقى تخيل حضرتك مكان سيدنا معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك والله اني لاحبك. ثم أعطاه الوصية قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك. يا سلام دبر الصلاة فين يا جماعة؟ ها؟ قبل التسليم مباشرة بعد التشهد وقبل التسليم ده اسمه دبر الصلاة. يعني بعد ما تخلص التحيات التشهد كده وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على طول بعدها على طول تقوم ايه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي دعاء ثاني طبعا علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كما صح عند الترمذي في سند صحيح عن ابن عباس انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعيذ بالله من اربع قبل ان نسلم، ان نستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. بل تستعيذ بالله من الاربع دول وتقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم تسلم. فسبحان الملك برضو الامه لم تحرم من محبه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان بيزور شهداء او دفناء البقيع من الصحابه فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون وانا بكم للاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. ثم قال ما اشد اشتياقي لاخواني. خد بالك من اللفظ ما أشد اشتياقي لإخواني. فالصحابة قالوا له أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم أصحابي. إنما إخواني حديث رواه مسلم إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الله يعني أنتم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنكم آمنتم به ولم ترون. وأجل خدوا بالكم يا جماعة، أجل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مئات المرات من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم في وجوده. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني والتلمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأختم بهذه الفقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر، اللي هو الزمن بتاعنا ده، زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. فالصحابة احتاروا قالوا منا أو منهم، يعني 50 شهيد من أيام نحن كده ولا من أيام الصحابة؟ قال بل منكم، يعني من أيام الصحابة. فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. قلت سبحان الله، أنت في زمن الصحابة كان يقابلك لاحد من دول مثلا يقول لك: السلام عليك يا أخي، لا تنسى إن شاء الله قيام الليل، لا تنسى صيام الاثنين والخميس، لا تنسى التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى إلا من رحم الله، تنساش النهاردة برشلونة وريال مدريد، والأخ ميسي هيجيب له جولين ثلاثة النهاردة، خد بالك. لدرجة مرة، معلش يا شيخنا أقول الحتة الصغيرة دي، مرة واحد سبحان الله يعني قال لي معلومة كده جت قدر، يعني بيقول لي: على فكرة يا شيخ محمود، ده عايز عندي بشرة حلوة. قلت له: خير؟ قال لي: تعرف ميسي؟ قلت له: مين ميسي؟ قال لي: ده أحلى لعيب في العالم، واد ما شاء الله رجليه ما شاء الله. قلت له: ماله؟ قال لي: أسلم. قلت له: ما شاء الله، ربنا يكرمه، والله ده واحد زي ده لما يسلم المعجبين بتوع كلهم ما شاء الله ربنا يكرمه ويسلم. قلت له: أسلم؟ قال لي: والله العظيم أسلم ما شاء الله والحمد لله وبقى زي الفل. قلت له: والله يا أخي هو فين؟ قال لي: برشلونة. قلت له: والله أتمنى أروح برشلونة وأقابل الأخ ميسي ده ويعني نعمل معاه قعدة كده. فالمهم قدر جه بعدها بأسبوع لقيته بيتصل بي، قال لي: النهاردة في ماتش برشلونة وريال مدريد، إيه رأيك؟ ما تيجي تشوف ميسي ده تتعرف عليه عشان برضه لما تشوفه كده تفرح بيه. قلت له: والله فكر. طب بص انا اجي لك بس ساعه، يعني ربع ساعه كده اتفرج ولا نص ساعه كده مش عارف. قال لي: ماشي. فرحت له وقاعدين مع بعض. فالاخ ميسي جاب جونين، خد بالك. فاول ما جاب الجون لقيته بيصلي. قلت له: يا عم ده لسه بيصلي. قال لي: والله انت ضحك عليا انا بس. اللهم صل على سيدنا محمد. اخر حديث بقى، يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ان من رايكم زمان صبر للمتمسك فيه ايه اجره 50 شهيدا. فاللي يتمسك بسنه النبي في زمن الغربه ده، وخصوصا ايه زمن الغربه وفي بلاد غربه كمان، خد بالك، فله اجر 50 شهيدا من شهداء الصحابه. والحديث الذي لا انساه ابدا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: طوبى لمن رآني وآمن بي. قال مين؟ الصحابه. وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قال: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. وأترك المجال الشيخ الحبيب. سور من الرواتب، خد بالك، وبعد سور الرواتب في سور النوافل. فلو كنت محافظا على الفرائض والرواتب والنوافل لا يمكن تفارق الفريضة أبدا، مستحيل. فيقول لك: انا بحب ربنا اكتر. نقول له: خلاص ابشر. في نوافل كمان، زي ايه؟ قيام الليل زي ما عايز تصلي بقى، عندك من ركعتين لحد 11 ركعه. ولو عايز تزود كمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: صلاه الليل مثنى مثنى، فان خشيت ان يطلع الصبح فاوتر ولو بواحده. خد بالك. طب انا عايز ازود اكتر، في يا سيدي صلاه الضحى اللي يصليها بفضل الله يدي له كل يوم بيت في الجنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الاولى 4 بنى الله له بيتا في الجنه. هتلاقي خيرات كتيرة قوي ربنا سبحانه وتعالى أوجد لنا، خيرات لا تخطر على قلب بشر، فلا يفعل ذلك إلا واحد. زي شوف سبحان الملك، احنا يعني مثلنا قبل كده الموضوع ده بإيه؟ بصالة زي مثلا مكان الطيب المبارك ده مليئة بالمجوهرات، وقالوا لك: تعالى وقع الاختيار عليك، تخش الصالة دي قدامك نص ساعة بس، خد المجوهرات اللي أنت عايزها وطلعها بره، ومحدش هياخد منك أي حاجة ولا يحاسبك على أي حاجة، واعمل فيها اللي أنت عايزه. لكن الشرط بعد نص ساعة ما تمدش ايدك على حاجة، فرصة. فدخل لقى مجوهرات وذهب ولولي والماز وياقوت ومرجان، ايه ده كل ده؟ قال له: خد انت عايزه. فجاء لسه هيمد ايده على المجوهرات، فلقى صورة طلعت على الحيطة، صورة فيلا جميلة. قال: حلو قوي، ان شاء الله لما اطلع المجوهرات دي بره هبعمل ايه؟ اشتري 5 فيلا بقى زي دي كده في كل مكان، واحدة في باريس، واحدة في لندن، واحدة في كل حتة فيلا. لسه هيلم لا صوره ثانيه، صوره عربيه احدث موديل. قال: ان شاء الله 5 عربيات للعيله بقى ان شاء الله عشان ينبسط يعني. شويتين صوره ثالثه رابعه، فضلت الصوره تتكرر وهو نسي ان فيه مجوهرات. وبعدين فجاه فاق، قال: ايه اللي انا بعمله ده؟ عمال ابص على الصور وناس يا عم طلع المجوهرات بره وبعدين فكر هتعمل ايه. لسه هيمد ايده سمع جرس. قال له بص على خلصت يا جماعه ده لسه ما لحقش. قال له حد ظلمك؟ احنا سيبناك تجمع اللي انت عايزه، انت اللي انشغلت بالصور. هي دي الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وقال له الدنيا دي مليئه بالكنوز، اجمع منها كنوز على قد ما تقدر. فالدنيا مزرعه كلها اللي هتدرسه هنا هتلاقيه هناك. اجمع اللي انت عايزه محدش يقول لك حاجه، بس قدامك عمر محدد. لو نسيت وانشغلت بالصور وفضلت تقول بكره توب، طب يوم الجمعه الجاي، طب ان شاء الله من رمضان الجاي هبقى زي الفل ان شاء الله، ان شاء الله بقى من العيد الكبير ان شاء الله خلاص ده والله خلاص التوبه نصوح. ويفضل يؤجل 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 ومره واحده يفوق. يفوق امتى؟ في لحظه دخول ملك الموت. ويوم قايل ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا، حتى هو مش متاكد بيقول لعلي يمكن لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا انها كلمه هو قائلها من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. سبحان الله. اكثر منظر يؤثر في قلب الانسان منظر القبر. اه والله يا جماعه يعني ان واحد ممكن يتاثر باي شيء في الدنيا، لكن اكثر حاجه تؤثر هي الايه؟ القبر. ولذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن ان عثمان بن عفان كان اذا ذكرت الجنه او النار امامه لا يبكي، واذا ذكر القبر بكى. فقالوا كيف ذلك؟ تذكر الجنه والنار امامك فلا تبكي واذا ذكر القبر بكيت؟ قال اجل، اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه العبد فما بعده ايسر، وان لم ينج منه العبد فما بعده اشد. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت منظرا قط الا وكان القبر افظع منه. هو دي مساله. انا كنت معوز اؤدب نفسي لما الواحد يشعر كده ان قلبه زي ما حصل مع العربيه المختلفه كده، بس ما كنتش احفر بقى قبر ما فيش عندنا هناك، يعني ده هي شقه ولا خد بالك ولا حتى فيلا ولا بتاع، هتحفر قبر فين؟ فقال لك فكنت اعمل ايه بقى؟ كنت وانا خارج في اي مشوار لو لمحت كده جنازه معديه ورايحين يدفنوه اروح راكن عربيتي ونازل وراه، وانا ما اعرفش والله مين الميت ده خالص، واروح داخل معاه. ان كان الميت ذكرا كنت انزل في القبر بقى بنفسي، وان كان انثى كنت اقف عند القبر واذكر موعظه كده اثناء الدفن وادعو لهم وامشي. خد بالك نزول القبر ده في حد ذاته يخلي قلبك ده يتظبط على الاقل لمده شهر. لا يمكن يعني سبحان الله الا بقى اللي الانسان اللي ربنا ختم على قلبه. ذكرت النهارده في المسجد في وجيه سبحان الله قصه عجيبه جدا. الراجل كان غني جدا يا جماعه وسامحوني بقى اكرر يعني القصه. الراجل كان غني جدا وكان عنده اربع اولاد عمره في حياته ما ذكرهم بالله. هو كل اللي عمله ما شاء الله بياكلهم ويشربهم ويعلمهم ويلبسهم وعمل لهم كل اللي هم عايزينه. ففي يوم من الايام الراجل قبل موته قام جمع اولاده ووصاهم ببعض، خلينا خدوا بالكم من بعض يعني. الراجل كان ثري جدا، كان عنده ثروه كبيره جدا. كان من ضمن الثروه دي كان في عماره على النيل، العماره دي في الوقت ده من سنوات طويله كان ثمنها 20 مليون جنيه. وكان كل ولد من اولاده منشن على العماره دي عايزها لنفسه. فالمهم مات الرجل وترك لهم كل الثروه دي، راحوا يدفنوه. فاعزكم الله التراب بقى نزل دفن الراجل ده في القبر وكده. فابن من اولاده الاربعه قال انا عايز اشوف بس الوالد يعني دفن يعني دفن شرعي وكده وموجه للقبر ولا لا. قالوا ننزل شوف. نزل بعد التراب لما طلع وراح ايه غايب تحت في القبر حوالي ربع ساعه. الناس واخوانه قلقوا ينادوا عليه ما بيردش، ينادوا. فقالوا احنا يكون حصل له حاجه اغمى عليه ولا تعب ولا حاجه. فنزلوا واحد منهم راح نازل عشان يطمئن عليه. فاول ما نزل في القبر لقى اخوه ميت. ميت جنب ابوه. مش هي دي الاشكاليه. الاشكاليه بقى الاكبر ان هذا الولد لم يعظم حرمه القبر ولا حرمه الموت. عمل ايه؟ كان نازل القبر وحاطط في جيبه محبره. محبره اللي هي بيبصموا بيها ديت. عارفينها؟ حاطط محبره وحاطط في جيبه الثاني عقد بيع العماره اللي على النيل. سبحان الله. فنزل ولم يجعل يعني لم يحترم حرمه الميت، فك الكفن بتاع ابوه وطلع اصبعه. طبعا الراجل لسه مات بقاله ساعتين ثلاثه فلسه جسمه طري. وخد الابهام بتاع والده وراح مبصمه على عقد بيع العماره. خد بالك. وبعد ما بصمه خلاص العماره اصبحت بتاعت مين؟ بتاعته خلاص، ده ابوه باصم على العقد. فاهم ازاي؟ وراح واخد العقد ومطبقه ولسه طالع بيه كان ملك الموت في انتظاره. سبحان الملك. شفت خيال واحد يوم القيامة يبعث يحاسب على انه سرق 20 مليون جنيه ولم ينتفع به. تخيل، هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. فربنا بيقول لك الدنيا مليانه كنوز، من قال لا حول لا حول ولا قدره، كنز من كنوز الجنه. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه. من قال قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنه، وكله احاديث صحيحه. خد بالك، شفت خيال بقى خيرات قد ايه منتظرات. انت تستطيع في دقيقه واحده، في دقيقتين. انت النهارده عشان تشتغل في فرنسا ولا في امريكا ولا يعني هتجمع فلوس قد ايه في السنه؟ هتجمع لك يا سيدي 20,000 يورو، 50,000، 100,000 يورو. خد بالك، 100,000 يورو يعني انت لو احتاج تبني عماره في بلدك اللي انت كنت عايش فيها، سواء الجزائر، تونس، مصر، اي دوله، خد بالك هتبني عماره تكلفها كام؟ 2-3 مليون. يعني محتاج تعيش هنا كام سنه؟ على الاقل من 15 ل 20 سنه عشان تبني عماره بالمنظر ده. وبعد ما تجمع الفلوس دي 15 20 سنه تروح تبني العماره، الله اعلم هتسكن ولا مش هتسكن. ويا ما راينا اناسا كانوا شغالين في دول الخليج والله بال 20 سنه، وكل سنه يبعث ارمي اساس الدور الاول، ارمي مش عارف ايه، ارمي بياض الدور الثاني. 20 سنه شغال هنا الله يكون في عونه، لحد ما خلص 20 سنه وكلت من عمره ومن حياته ومن صحته، واتحرم من زوجته ومن اولاده ومن اهله ومن احبابه. ولما راح والبقاول سلموا مفاتيح العماره مات على باب العمر ولم يسكنها. هي دي المساله، هي دي الدنيا. خد بالك، فسبحان الملك. فشوف يعني لما 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 يعني في دقائق معدوده، في دقيقتين بس، تستطيع ان انت تبني بقى مش بيت قايم السقوط، خد بالك، ولا بيت يجي زلزال يطوحه. هي كده تبص تلاقي نفسك بتبني بيت في الجنه، والجنه كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت بس، وفي روايه موضع قدم. موضع القدم ده ياخد قد ايه؟ مسافه قد دي كده، قد الكوبايتين دول، هي دي موضع القدم. افضل من انك تجمع الكره الارضيه بكل ما فيها. تخيل حضرتك، وتخيل بقى ان واحد، اقل واحد في الجنه، اقل واحد، ادنى واحد في الجنه وما فيها دنيا، هيمشي في ملكه في الجنه 2000 سنه كما قال الامام ابن القيم حجر الله. والمولى او النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم انه سال موسى بن عمران رضي الله عليه الصلاه والسلام، سال ربه عز وجل: يا رب، ما ادنى اهل الجنه منزله يوم القيامه؟ قال: هو رجل ياتي بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه، فيخيل اليه انها ملأة. اول ما قرب من باب الجنه اسمع صوت بقى نعيم اهل الجنه بقى، ربنا يجعلنا منهم. خد بالك، واحنا قاعدين كده كلنا بقى عاملين بقى ايه، بناكل تفاح وبنشرب بقى نهار الجنه بقى، عاملين بقى ما شاء الله، وكل واحد مشغول مع حور العين بقى، ويعني فاهم ازاي. فيسمع صوت نعيم اهل الجنه فايه، فيخيل اليه انها ملأة، فيقول: يا ربي انها ملأة. فيقول جل وعلا: خد بالك، اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ احنا مش ماشي ملوك ولا شفنا ملك الملوك، لكن قرانا عنهم. كان الواحد فيهم يمتلك ربع الكره الارضيه. فبيقول له: اترضى ان اعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا؟ ملك مالك من ملوك الدنيا؟ سبحان الله. يعني شوف النهارده لو جه واحد ما بيصليش الفجر في الجماعه، مع انها صلاه تشهدها الملائكه، خد بالك. شوف لو جيت النهارده قلت له، والله العظيم انا اتكلم كلام حقيقي، يعني لو قلت له كل اللي هيجي يصلي الفجر والله العظيم ساعطيه 1000 يورو، في حد هيتخلف عن صلاه الفجر؟ ده الراجل هيجيب زوجته وعياله ويبعت لهم من مصر تيجي تصلي يعني. يقول لها: حاجه تعالي خد البركه. اخد بالك؟ يعني طب سبحان الله، يعني انت تاخد كل يوم 1000 يورو، يعني في السنه كام؟ 365,000 يورو. طب لو الواحد مات في اخر السنه يحب ينزل القبر ب 365,000 يورو ولا 365 صلاه فجر؟ بس كده، هي دي المسألة، إن الدنيا ما تنساش حاجة. فربنا بيقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فالراجل يقول كده، متخيل بقى ضربة في دماغه، ملك ملك؟ ده أنا كنت بتخانق مع جاري عشان 5 جنيه، ده حلو قوي، ملك ملك ربع الكرة الأرضية. أنا رضيت يا رب، طبعًا مش محتاج كلام يعني. فربنا ما رضيلوش باللور دي، أنت رضيت بربع الكرة الأرضية؟ أنا ما رضيتش بكده. قال: لك ذلك ومثله 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 في المره الخامسه. قال له: رضيت يا رب، يعني عايز اقول ده كفايه قوي عليا. خد بالك، قال له لك ذلك وعشرة أمثال، يعني أديه 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. لو هو ده كله بقى إيه؟ ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. لك ما اشتهت نفسك بعد 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، إيه ما اشتهت نفسك دولت اللي أنت تشتهي بقى حضرتك؟ يعني إيه؟ شوف كل واحد في الدنيا يقول لك إيه؟ يقول لك خليك معايا وأنت تكسب، خصوصا بقى في الانتخابات شغالة في الدول دلوقتي، يقول لك إيه؟ يقول لك معايا أنا هتشوف الرخاء كله، والله العظيم إن شاء الله وهنعمل لك وهنضبط لك. يا سبحان الله، زي بفكرني بسواق ميكروباص في موقف ميكروباص كبير أو في حوالي يمكن 500 ولا 1000 عربية ميكروباص، فكل واحد عايز إيه؟ زي عبود كده، فكل واحد عايز يحمل الزباين بدري عشان يلحق يعمل الدور ويرجع ياخد دور غيره، لأن كل ده فيه مكسب وربح يعني. فسواق ميكروباص خطر على باله فكرة جهنمية عجيبة يعني، راح كاتب ايه في العربيه من ورا؟ على العربيه من ورا كده، تعرف عندنا في مصر ايه يعني؟ زي حاجات كده شعارات، يقول لك الحلوه دي مش ورث، جايه خلع ترس، خد بالك ما تبصليش بعين رضيه، بص للي دفع فيا، حاجات كده. فقام ده كاتب ايه؟ كتب ايه؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كفر كل السواقين اللي في مصر، كل ده عشان يحمل بدر، خد بالك. فقال له ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، يعني ممكن تشتهي نفسه وشكلك، ممكن تشتهي نفسه قد اللي ربنا اداله 1000 مره لك ذلك. وفي روايه اخرى ان مسلم ايضا ان المولى عز وجل يقول لادنى اهل الجنه: اترضى ان اعطيك الدنيا وعشره امثالها؟ الدنيا كلها، كل الدنيا اللي فيها البشر دول كلهم بالمليارات هدالك لوحدك وعشره امثالها. فالرجل طبعا يعني فهم يعني الدنيا وعشرة أمثالها، قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر، أنا اللي عايزه هيكون، ما تخافش يعني، ما قلت لك الدنيا وعشرة أمثالها هديها لك، سبحان الله. وده مين ده؟ أدنى أهل الجنة. فقال موسى بن عمران عليه السلام: رب هذا أدناهم فما أعلاهم؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. طبعا بشكر شيخنا الحبيب ربنا يحفظه ويجزيه عنا كل خير، وبشكركم والله، وانا سعيد جدا بهذا اللقاء. وانا ما بعتبرش لقاءات دروس ولا لقاءات علمية، على قد ما بقى يعني بعتبرها لقاءات محبة وتعارف وتلاقي قلوب، لعله عسى يمكن ربنا يكرمنا ونشفع لبعض يوم القيامة نخش الجنة مع بعض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا نفوز بمحبته، ومحتاجين ان احنا نكون وراه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نتذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما وعد الأنصار وقال لهم كما عند مسلم: انكم ستجدون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاحنا محتاجين ان احنا كمان ربنا يكرمنا ونلقى النبي على الحوض. نرجع للقول الاول في عنوان المحاضره: لو رآك لأحبك. هو النبي ممكن يكون بيحب مين؟ هل ممكن النبي يكون بيحب حد ما بيصليش؟ حد بيعق امه وابوه؟ حد بيأذي زوجته واولاده؟ حد بياكل حرام؟ حد بيعمل اي شيء يغضب بربنا؟ اكيد النبي مش هيحبهم، ومش هيكره الشخص نفسه، انما هيكره فعله. كما مر ابو الدرداء على اناس فوجدهم يضربون رجلا، فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: وجدناه يعصي الله سبحانه وتعالى. فقال: اتركوه. قالوا: الا تبغضه؟ قال: لا، لا ابغضه، انما ابغض فعله، فان تركه فهو اخي. هو ده الانصاف. الانصاف مش ان انت تكره واحد عشان معصيه، انما انت تكره المعصيه اللي هو بيعملها ولا تبغض الشخص، وحينما تدل على الخير بتدل من باب ان انت بتدل من باب الاشفاق والحب. خد بالك، الداعيه ده عامل زي الطبيب اللي بيعالج. مفيش طبيب في الدنيا بيدخله مريض بيقول له: مش عيب عليك كده، في حد يبقى مريض؟ في طبيب بيقول كده؟ هو عليه انه يسمع شكوه المريض ويشخص ويدي العلاج. انا مش عيب انت مريض، هو مريض غصب عنه بمزاجه يعني، فاهم ازاي؟ فكذلك نفس الحكايه، الداعيه اذا وجد احدا غلبته نفسه ووقع في معصيه ما يقولش مش عيب عليك كده، انما يقول له ايه؟ ياخده في حضنه ويطبطب عليه ويذكره بالله بكل حنان وتحنان. هي دي المساله. ان انا النهارده لو اغلصت القول على الناس لن يعتزم احد، والناس هتنفر من الدين،
خد بالك، ولو كنت فظا غليظ القلب لو انفضوا، شوف اللفظ انفضوا، لو انفضوا من حولك. فالمطلوب مننا ان احنا ايه، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ولما يوصل الامر للجدال وجادلهم بالتي هي احسن. هتلاقي عشان كده احنا دايما بنقول يا جماعه ال- 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 الكلمه الطيبه، المعامله الحلوه، والبسمه، البسمه لها مفعول كالسحر الحلال. بسمتك ممكن، يعني انا قابلت بعض الشباب في مصر والله يقول لي واحد منهم يقول لي والله العظيم التزمت ببسمه، تقول ازاي؟ قال لي ماشي في مره وكنت يعني في خلاف كده بينه وبين زوجتي ونازل ومخنوق ومتضايق، فجاه لقيت واحد في الشارع مبتسم، قلت ما شاء الله لسه في حد في الدنيا مبتسم. فرحت مقرب منه، السلام عليكم، قال لي عليكم السلام، قلت له نفسي اعرف حضرتك مين، قال له فلان، قال له ممكن اتعرف عليك واقرب منه، قال له اتفضل انا راح اصلي، تيجي تصلي؟ قال له يلا. راح المسجد صلى معه، وبعد كده بقى صاحب صديقه، وبعد كده بقى يصلوا مع بعض بايه؟ ببسمه، بسمه، معامله طيبه. اختلف انما هنغلظ على الناس ونتعامل مع الناس من برج عالي، خصوصا اللي كان في الناس اللي في مجال الدعوه. مجال الدعوه لازم تكون رحيم القلب مع الناس. خد بالك، الرحمه ان لم تنفع فلن تضر، لكن القسوه ان لم تضر فلن تنفع. عايزها تاني؟ الرحمه ان لم تنفع فلن تضر. يعني لو ان واحد ما بينفعش مع الرحمه فلو رحمته مش هتضره، انما لو واحد ما ينفعش معاه الا الرحمه لو قسيت عليه هتضره، صح كده؟ فالرحمه ناجعه ونافعه في كل موطن وفي كل مكان. خدت بالك؟ فبما رحمه من الله لنت لهم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان من ضمن الاوصاف التي وصفها الله بها وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، مش للمسلمين. احنا قلنا يا جماعه النهارده في الخطبه ديننا دين عالمي، ديننا ده دين عالمي. كان كل رسول يا جماعه وكل نبي كان يبعث الى قومه خاصه، والى مدين اخاهم شعيبا، والى فلان اخاهم كذا، والى كذا اخاهم كذا. فازاي كل رسول كان مبعوث ليه؟ لام معينه، لقبيله معينه، لبلد معينه، انما الناس بخلق حسن. يبقى اذا انا مش مجرد بس لقيت مسلم فاتكلم معاه بصوت كويس، واحد تاني مش مسلم اغلظ عليه بالقول من باب فهم خاطئ لبعض الناس في تفسير الولاء والبراء، يقول لك لابد ان اظهر عزة المسلم والولاء والبراء. عزة المسلم ده في مجال حينما تكون بتتعامل مع واحد محارب، خد بالك، انما في مجال الدعوه ارفع شعار البسمه والرحمه. يعني انا النهارده علشان اخرج من دايره الخلاف بين اهل العلم ارفع دائما شعار الايه، شعار الدعوه الى الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى حينما تتعامل مع اي انسان ايا كانت ديانته، فانت معذور في اكرام هذا الانسان لانك تدعوه الى الله سبحانه وتعالى. هي دي المساله. ولذلك الاسلام انتشر في بقاع الارض دي يا جماعه، مش بالعلماء وبس، ده في المقام الاول بالتجار. التجار باخلاقياتهم بسلوكياتهم بمعاملاتهم كان هم كله مش انه يكسب، هم كله ان ربنا يجعله سبب في هدايه الناس، لانه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وانا اي مركز اسلامي بروح بقول لهم يا بختكم، انتوا عندكم الفرصه، احنا في بلدنا بندعو الناس، يعني الدعوه في الفضائيات وبنوصل الدعوه للعالم كله، لكن في بلادنا احنا بندعو الناس المسلمين اللي مش ملتزمين هم يكونوا ملتزمين. اما انت هنا فتنقذ انسان من النار للجنه. يعني في المركز في بورجيه للحاج عبد الله ربنا يحفظه والحاج سعيد ربنا يحفظهم يا رب يبارك فيهم، هناك يعني في خلال يومين ثلاثه ربنا اكرمنا باربعه اسلموا. سبحان الله لما تنظر، يعني طبعا هم كان منهم ثلاث بنات مش فاهمش كانوا في الصندله يعني كده، وكان منهم شاب بقى اسمه كريم. تنظر في وجه الشاب هو فرنسي، تنظر في وشه ما شاء الله على الحياء والخجل والادب، تحس ان ربنا بينقيهم انتقاء سبحان الملك. خد بالك لما تشعر، ولو قلت لهم من اراد ان ينظر الى انسان ليس عنده ذنب واحد صفحه بيضاء زي المنديل ده واكثر، هو ده اللي لسه اعلن شهادتين الان. احنا ممكن يكون عندنا الزوم قد الجبال ده ما عندوش ولا ذنب دلوقتي، ده لو مات يخش الجنه. شوف قد ايه؟ زي الراجل لما جه للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله اسلم ام اقاتل؟ قال تسلم ثم تقاتل. فقالك لو قتلت انت مش مسلم هتموت في طيس مش هتخش الجنه. طب ازاي؟ فتسلم الاول وبعدين تقاتل. قال فاسلم ودخل فقاتل فقتل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمل قليلا واجر كثيرا دخل الجنه. يا سلام، يعني شو ما عملش؟ وهو ده بقى اللي كان ابو هريره كان يعملها لغز كده مع الصحابه، يقول له اخبروني عن رجل دخل الجنه ولم يسجد لله سجده، هو الراجل ده. خد بالك؟ سبحان الله. فعمل قليل جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى يكرمك مع صدق واخلاص.
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر كما عند البخاري أن امرأة بريا سقط كلبا فغفر الله له وأدخلها الجنة. فاحتار بعض الناس في هذه المسألة حيرة شديدة جدا، وقالوا الكلام ده الإمام ابن القيم، قالوا له إزاي يعني سقي كلب شوية مية عزك الله الكلب توازي إنها تمسح خطايا هذه المرأة التي تتاجر بعربية كل يوم بتزني عياذا بالله، يتغفر كل ده بسقي كلب؟ فوضح لهم. خد بالك بقى لما تقرأ ما بين السطور ترى العجب العجاب، لما تعيش كده معايا في القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هتشوف والله أشياء لا تخطر على قلب بشر. فلذلك أنا كنت مجهز دروس حوالي أكثر من 120 درس لم أقم لحد الآن اسمه ما بين السطور، بقرأ ما بين السطور في آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنها بقى الحديث ده. خد بالك المرأة البغية التي غفر الله لها بسخرية كاملة. الإمام ابن القيم بيقول لك إيه؟ بيقول لك هذه المرأة طبعا واضح من يعني طبعا بقول لك بوضح لك إيه؟ يعني مش بقول بلفظ كلام الإمام ابن القيم لكن بوضح لك بقى إيه؟ قال لك واضح إن هذه المرأة كانت تسلك في مفازة في مكان صحراء. ليه؟ الدليل على ذلك إن هي عزك الله هي ماشية لقت كلب عطشان، لو لقت أي حد معدي رجل شاب أي حاجة هتقول له سمحت سيب خلصت المشكلة صح ده؟ فكان واضح إنها ماشية في مكان فاضي مفيش حد فاضي فيه. طيب الحاجة التانية هتنزل تسيم هتجيب له منين الميه؟ من البئر. امرأة بغية يعني إيه؟ يعني لابسة على سنجة عشرة، لأنها إيه بتحاول تغري الرجال بفعل الفاحشة. كيف توريهم؟ بأحدث الصيحات ولبس مش عارف إزاي وحاطة مكياجات وعاملة شعرها في الخلاط ومظبطة نفسها علشان إيه تبقى منظرها جميل. قال لك فلو نزلت البئر هتتعرض لحاجة من ثلاثة. إيه هما؟ إما أن تموت، هو في امرأة تعرف تنزل بئر ده ممكن تموت، ده لو شاب ممكن يموت. قال لك ممكن تموت بأن تقع على صخرة أو تقع في الماء فتغرق، وإما إنها تجرح وما تموتش تتعور يعني تكسر عظمها يتخدش وشها فاهم إزاي، وإما إن الشياكة واللبس اللي هي لابساه هيضيع لبسها يتقطع لبسها يتوسخ، يعني في النهاية هي هتتبهدل لأنها نازلة بئر وعندما نزلتش مرة واحدة بس نزل عشان الكلب عطشان بيلهف الثرى وصل لمرحلة انه بيموت، فمش محتاج يشرب شوية مية كده، لا ده محتاج يشرب مرة واثنين وثلاثة. فنزلت مرة واثنين وثلاثة، وبعدين هي مش نازلة عشان في كاميرات بتصور دول جمعية رفق بالحيوان، بقول لك مفيش حد شايفها واخد بالك. شوف جملة واحدة شوف اتفسرت ازاي. فنازلة تجيب له مية، هتجيب له مية في ايه؟ مفيش بقى لا ازاز مياه معدنيه ولا في حاجه، قلعت الحذاء وحطته ببقها ونزلت مالت الميه وطلع بالحذاء ببقها. مين يتحمل ده؟ ده لو واحد بيجيب ميه لابنه يمكن يفكر ألف مره حط الحذاء في بقه خد بالك. فحطت الحذاء في بقها وطلعت السين يشرب بالحذاء وتنزل تلوله تاني لحد ما شبع الكلب عزكم الله. يقول لك الامام المقيم يقول لك فلما فاضت يعني هي ما أرادت بهذا العمل وجه أحد لأن ما حدش شايفها، هي أرادت وجه الله. قال لك فلما فاضت أنوار التوحيد من قلبها طغت على ظلمة المعصية فغفر الله له وأدخل الجنة. فعمل قليل جدا يا جماعة، عمل قليل جدا ممكن يدخلك الجنة. ممكن واحد يكون بيصلي قيام الليل وعمال يبكي ويخشع طول الليل وما يكونش ده سبب دخول الجنة، هو خارج الصبح راح شغله لقى طفل يتيم مسح على راسه واداله بسكويت، ممكن يكون ده سبب دخول الجنه. عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى هكذا بوجه طلق. سبحان الملك. وش امراه كانت بتقوم من المسجد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام حديث البخاري ومسلم، تقوم من المسجد بتكنس المسجد بس كده فقط، ما تعملش حاجه في الدنيا غير انها لو لقيت حاجه كده موسخه المسجد تشيلها خلاص. كنت عارفين المساجد ايامها لا كان مكت بقى ولا بتاع، ده كان يعني حاصر كده وحصير والكلام ده كله حاجات بسيطه يعني. فلو لقيت حصوتين ثلاثه تشيلهم تكنس كده وتنظف وخلاص. هذه المراه لما ماتت كان النبي نايم صلى الله عليه وسلم، فلما افاق استيقظ يعني فدخل المسجد ما لهاش. قال اين المراه التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله ودفنت بالليل. قال هل لا اذنتموني؟ ما اخبرتوش ليه؟ قالوا كنت نائما يا رسول الله. فزعل فقال دلوني على قبرها. فراح القبر بتاعها وصلى عليها وقال إن الله منور قبور، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله منورها لكم بصلاة عليكم. فالنبي راح مصلى عليها وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها شفاعة لهذه المرأة، يعني هذه المرأة من أهل الجنة
خبال بيه بنفس كده كانت بتنظف المسجد. حاجات بسيطة جدا جدا يا جماعة، مش عايز اقول اكتر من ذلك، لكن عايز اقول ان لو رأك لا احبك لازم تعمل العمل اللي فعلا لو النبي شافك هيحبك. وقلت مثال بسيط جدا واختم بيه هذا الدرس، ان يا جماعة تخيلوا كده بالله عليكم بعد الدرس ده حضرتك روحت بيتك وحضرتك روحت بيتك، لو كل واحد فينا جاله النبي اللي لات صلى الله عليه وسلم فجأة كده فجأة وخبط على بابك وانت بتقول مين؟ فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك واسأل نفسك واسألي نفسك، كلنا مستعدين نقابل النبي؟ احنا بنحبه ولا شك في ذلك، كلنا بنحبه، لكن نقدر نقابله كلنا؟ في واحد يقول لك لا طبعا انا مش جاهز، هخش البيت اشوف بلاوي، خد بالك خش البيت يلاقي صور بقى ستات متعلقه ولاقيني داخل بعمل شاتنج مع بعض البنات، خد بالك، والمزيكا على اخرها والدخان محطوط ومش عارف ايه، وقد يجد وقد يجد وحاجات لا مش جاهز. امال ايه؟ لازم اديني فرصه، فرصه عشان تقابل النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما ربنا مطلع عليك كل لحظه صح كده؟ طب ما تجهز وانت لا تدري متى تموت، والموت ياتي بغته في لحظه، ممكن انا وانا قاعد في الدرس كده قبل ما اكمله اقول بالسلام، خد بالك حد عارف، وانا تمنيتها عن نفسي، قلت له يا رب اجعل ميتتي وانا اعطي درسا في اي مكان بس اموت وانا بدي الدرس، عشان من مات على شيء بعث عليه. اما انا بيني وبينك بقى يعني غيره بقى دروس، فايه اموت هنا بقى وانا بدي الدرس، ابعث يوم القيامه اديكوا درس وراكم وراكم دنيا واخره اللهم صل على محمد. فيعني نختمها بقى بطرفه كده حلوه كده، لا ما دام دنيا واخره، زي الراجل اللي كانت زوجته تعبانه ومبهدلاه، فكان عمال الشيخ بيشتكي لاصحابه يقول لهم زوجتي تعبانه، قالوا طب ما تطلقها، قال لهم احمدوا ربنا ده انا بضحى عشانكم، ما انا لو طلقتها انتوا اللي هتتدبسوا فيها، فانا ساكت عشان كده، قالوا طب خلاص اصبر بقى. ففضل يا عيني طول الليل بقى دعاء واستغفار وتبتل ولجوء الى الله، ربنا اكرمه خلال اسبوع ماتت. فراح يدفنها، فراحوا معاه عشان يدفنوها كده مش عارف ايه، فبعد ما دفنها وسوى التراب عليها وقف على القبر هو عيني، اما كانت عايشه ما كانش صوته بيطلع، فاول ما ماتت ما شاء الله بقى زي الاسد، فوقف على قبرها وقال اشهد الله انها طالق طالق. قال له يا راجل في حد يطلق واحده بعد ما ماتت؟ قال ما انا خايف ربنا يجمعني بيها في الجنه يبقى هناك الدنيا واخره. ربنا يجمعنا بيكم على خير يا رب، وبحبكم في الله، وسعيد جدا بهذا اللقاء والله يعني، ودي بس كده ايه خواطر مش درس، ربنا يجمعنا بيكم على خير وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
جزاه الله عنا كل خير. والحقيقه كنت جور avec les ulama égyptiens, c'est-à-dire on se lasse pas dans les deux, on se unit pas dans les deux. Alhamdulillah, هذه شيخنا هذه مكرمة وفضل أعطاه المولى سبحانه وتعالى العلماء مصر. أنك في تبقى معهم ساعتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك ولا تمل من جلوسك، هذه نعمة الحقيقة، الطرفة مصر الطرفة الحقيقة والنكتة، وهم سمع النكتة وسمع الطرفة في العالم العربي، فجزاهم الله عنا كل خير، وهم يروحون على القلوب، لأن الحقيقة البقاء في المساجد ساعتين وثلاثة وأربعة لابد له من جهد، ولكن شيوخنا الأفاضل يروحون علينا هذا الجهد ويجعلون هذا الزمن قصير، فجزاهم الله عنا كل خير. جزا الله شيخنا الكريم عنا كل خير وجعل هذا السعي المبارك شعور بزيد الحسنات، والله نحن أحببنا شيخنا قبل أن نرى وزدنا حبا فيه وزدنا محبة وقربا منه عندما رأيناه. هو الحقيقة عندما تشاهد أحدا في التلفزيون تراه أجمل مما هو في الواقع، ولكن والله يا شيخ هو أجمل في الواقع مما هو في الواقع. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله سنختم بالدعاء إن شاء الله فليتفضل الشيخ.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظهم في غربتهم، اللهم احفظهم في غربتهم، اللهم احفظهم في غربتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وسع أرزاقهم وبارك لهم في أرزاقهم، واهد أولادهم وبناتهم، اللهم اهد أولادهم وبناتهم، واحفظ أولادهم وبناتهم. اللهم ارزقنا جميعا دعوة إليك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اسقنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأكمل لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.